الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل يوم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. أفاد الشيخ في منع الوجه السادس على بطلان من باع الشيء ثم ملكه، بما محصله وعبارته الشيخ هنا مفصلة، لا بد من المرور السريع على هذه العبارة. محصل المطلب أن جنابك يا صاحب المقام استدعي أن البيع الواقع في يوم الأحد بين الفضولي وبين المالك الأصلي، هذا مصداق لعنوان رد البيع الفضولي الواقع في يوم السبت، وبما أنه مصداق للرد فالإجازة في يوم الاثنين لا تجدي ولا تسمن. لماذا؟ لأنها وقعت بعد الرد، والإجازة بعد الرد كلا إجازة، فالبيع الفضولي باطل في هذه المسألة. محصل كلام الشيخ في هذا البيان المطول هو أن البيع بين المالك والفضولي في يوم الأحد لا يكون إبطالا للبيع الفضولي الواقع في يوم السبت، حتى لا يصح لهذا الفضولي الإجازة في يوم الاثنين، بل لا بد من ملاحظة الواقع. الواقع يقتضي التفصيل أن هذا المالك في يوم الأحد حينما باع ماله لهذا الفضولي، هل قصد إنشاء الرد للبيع الفضولي الواقع على ماله في يوم السبت؟ فنلتزم، نعم هذا إبطال. إذا صار إبطال لا معنى لأن يجيز هذا الفضولي الذي صار مالكا يوم الأحد يجيز ذلك البيع، لأنه قد تخلل الرد والإبطال من قبل المالك. ولكن إذا كان هذا العقد، صباح الله، إذا كان هذا العقد في يوم الأحد أعم، يعني لا ملازمة بين أن يتصدى المالك لبيع ماله من شخص آخر وبين عدم رد وإبطال البيع الواقع قبلا على هذا المال، لا ملازمة، لأنه الملازمة تحتاج إلى دليل. بعد أن كان الفسخ والرد أمرا إنشائيا متوقفا على القصد والإرادة، هذا جنابك لابد يا صاحب المقابس، جنابك لابد أن تقيم دليل على أن هذا الفعل يعني البيع في يوم الأحد هذا مصداق للرد. هو خب مو إنشاء لفظي للرد، خب إن مالك في يوم الأحد ما قال رددت رفضت البيع الواقع على مالي في يوم السبت، هذا خب ما متحقق، فعل متحقق من عنده، يعني يبيع ماله يخرج ماله عن ملكه وينقله إلى البائع الفضولي اللي هو مشتري في يوم الأحد، هذا المقدار. هذا المقدار إذا عرفا أطلق عليه أنه رد لعن الحق معك، يصير البيع الفضول في يوم السبت مردودا ولا تنفعه الإجازة. وأما إذا لم يكن كما أنه لا دليل على كون هذا البيع من قبل المالك ردا، يعني لا دليل من ناحية أنه لا محرز أن المالك هل أراد بهذا البيع رد ذلك الفضولي وإبطال ذلك الفضولي وإعدام ذلك العقد أم لا. يتأكد هذا المطلب إذا يعني لا يكون بيعه في يوم الأحد ردا لذلك البيع الفضولي، يتأكد بما إذا كان هذا المالك جاهلا بالحال. إذا كان المالك جاهلا بأن هذا الفضولي قد بادر في يوم السبت إلى بيع ماله إلى شخص، وهو الآن المالك في يوم الأحد يريد أن يبيع، خب هذا إذا كان جاهل من الإنسان الجاهل كيف يتمشى قصده رد البيع الفضولي الواقع على ماله وهو لا يعلم؟ هل يمكن تمشي القصد؟ لا يمكن. فإذا ماذا تقول أيها الشيخ؟ تريد أن تقول هذا الفعل، صبحكم الله بالخير، هذا الفعل يعني البيع في يوم الأحد لا ينافي البيع الفضولي. جناب الشيخ يقول أنا هم مطلقا لا أريد أن أقول بأنه لا ينافي، هذا هم لأنه مو صحيح، لكن دعوى الملازمة ممنوعة، بل ربما يكون الفعل ولو صدر لا عن التفات إلى ذلك العقد الفضولي السابق قد يكون ردا له في بعض الموارد، لكن نقف على ذلك البعض الذي هو نعلم بمنافاة هذا العقد الذي يصدر من المالك منافاته لذلك العقد الصادر فضولا على المال، بل في كل مورد هذه المنافاة كانت موجودة نعتبره رد قهري مو رد إنشائي. رد مو إنشائي لأنه هذا كان المالك مثلا جاهل، ما كان قصده أصلا من هذا البيع أو العقد أو الكذا أنه يتعرض لذلك العقد، لكن رد قهري يصير، بل رد القهري موجود يعترف به في موارد. مثل إيش؟ يذكر الشيخ مثاليا يقول إذا امرأة زوجت فضولا من شخص بدون اطلاعها، هي زوجت نفسها من شخص آخر، علمت بذلك العقد الفضولي أم لم تعلم؟ هي زوجت نفسها من زيد، السلام عليكم ورحمة الله، هذا العقد الصادر من نفس المرأة يصير رد لذلك العقد الفضولي. ليش؟ لأن المرأة الواحدة لا يمكن أن تتزوج في زمان واحد بزوجه، فإما أن يكون زوجها ذلك الذي زوجها الفضولي منه، وإما أن يكون زوجها هذا الذي هي زوجت نفسها منه. وبما أن هذا العقد اللي صادر من نفسها هي زوجت نفسها، هذا ما يصير باطل، يصير هذا قطعا صحيح، لأن المرأة هي متسلطة على نفسها، هي شاءت أن تتزوج بزيد، ولكن فضولي شنو شغله؟ هذا حتى إذا ما يصير رد إنشاء، يعني مو إنشاء رد للعقد الفضولي للنكاح، لكن فعل المنافي لا يجتمع مع صحة العقد الفضولي، يعني هذه المرأة بعد هذا التزويج اللي هي زوجت نفسها من شخصين ليس لها، لا أنا أنفذ البيع العقد الفضولي اللي صاير علي قبل يومين، هاي بعد ما إلها حق. ليش ما إلها حق؟ فات محل الإجازة. ليش فات محل الإجازة؟ لأنه تحقق نكاح صحيح بينها وبين هذا الزوج الفعلي، بعد ما يبقى مجال لتنفيذ ذلك البيع الفضولي، بل هذا صحيح، هذا فعل منافي يبطل العقد الفضولي، هذا صحيح نعترف به. وبعد وين؟ مثال آخر من جناب الشيخ يذكر، يقول في مثل هاي المسألة، مسألة من باع شيئا ثم ملك، هذا المالك حينما يبيع يوم الأحد ماله للفضولي هذا بعد ما يقدر ينفذ العقد الفضولي. ليش؟ لأن المال الواحد، يعني حتى إذا كان جاهل هسه ما كان قصده من الرد، لكن التفت فيما بعد ما باع المال للفضولي، الفضولي قال له ترى أنا أمس بعت هذا المال من زيد بن أرقم مثلا، من شخص، هذا المالك بعد لا يمكنه أن يقول عدلت عن بيعي معك ونفذت ذلك البيع الواقع أمس من قبلك على مالي، هذا ما إلى حق. ليش؟ لأن هذا العقد المتحقق الآن فيما بين المالك الأصلي وبين هو عقد صحيح. إذا صحيح الآن قد خرج المال من ملك هذا المالك وانقطعت علقته به وصار ملكا للفضولي، مع ذلك لا يكون هذا البيع إبطالا لذلك العقد الواقع أمس. ليش؟ لأن هذا الفضولي هو أحد طرفي ذلك العقد المتحقق، فهو له الإجازة ذلك العقد. المالك ما يقدر، لأنه هذا الكتاب الواحد في زمن واحد لا يمكن يكون لمالكين مستقلين، هذا تقدم وجود الضدين ما لا يمكن. أما إذا هذا الفضولي صار مالكين وهو أراد وشاء أن يجيز البيع الذي باشره هو في يوم السبت، هذا ما هو المانع منه؟ هذا بعد مثل مثال المرأة، هذيك المرأة نعلم بأنه لم يشرع في حق المرأة الواحدة أن يكون لها الزوجان وعقدان صحيحان عليها، يعني عقد نكاح صحيح، عقدان صحيحان بالنسبة إلى بقية، هذا معنى من المسلمات من الواضح. هناك نلتزم بأنها إذا جاءت بعقد صحيح على نفسها هذا العقد الصحيح يبطل ذاك، يعني يبطل بمعنى أنه لا يدع مجال أرضية بعد لا توجد لتصحيح ذلك العقد الفضولي النكاح. ولكن بخلاف مسألة البيع، في مسألة البيع الذي يكون المحذور فيه هو أن يكون المال الواحد لمالكين مستقلين في زمان واحد، بل هذا لا يمكن. وأما في يوم الأحد إذا انقطعت حلقة المالك واتفاقا من باب الصدفة والاتفاق كان هذا المشتري هو الذي باع أمس المال للشخص، خب هذا اللي الأنصار مالك، ما هو المانع؟ المانع كون يجيب دليل ومحذور، ما هو المانع من أن يجيز هو بيع نفسه اللي متحقق في يوم السبت؟ هذا حصيلة كلام الشيخ. الأولى أن نقرأ العبارة حتى إن شاء الله العبارة بعد لا تبقى إلى يوم السبت القادم، حتى هم إذا صار مجال نقرأ شيء من الوجه السابع ما في مانع يعني، لكن العبارة هنا شوي مطولة. وين وصلنا إلى والجواب؟ زين، والجواب أن فسخ عقد الفضولي هو عبارة عن إنشاء رد، هذا الضابطة هاي إنشاء الرد، لأنه من الإنشائيات مثل نكاح، عفوا مثل طلاق، مثل العتق، مثل هاي الأمور إنشاء، أمر إنشائي، الأمر الإنشائي يحتاج إلى قصد والتفات، واضح هذا. وأما الفعل المنافي لمضيه، يعني لمضي ذلك العقد، مثل ايش الفعل المنافي؟ الفعل هذا كتزويج المعقودة فضولا، تزويج نفسها من آخر، هي تروح تزوجها في زوجها، هذا بعد ما يمكن إذا التفتت، حتى عالم أو جاهل مو مهم هذا، حتى إذا كانت جاهلة ليست لها بعد هذا النكاح الصحيح تقول ذلك الزوج الذي اختاره الفضولي أفضل لي، أنا أروح ما يصير بعد، ما في مجال. وبعد هذا أحد المثالين، والمثال الآخر ليش تضحك يا الشيخ؟ وبيع المال كتزويج وكبيع، بعد هذا حطف على وبيع المالك ماله المبيع فضولا من آخر، يعني إذا بيع فضولا من شخص آخر هذا يريد أن يجيزه، لكن هسه مع فرق أكو يبين الفرق بين المثالين، أكو فرق يبين الفرق. وأما كذا هذا جواب الشرط معه. وأما الفعل المنافي فليس فسخا له، شنو؟ بل هو فعل منافي، فعل منافي يعني لا يمكن الجمع بين العقد الفضولي وبين هذا الفعل اللي مأتي به، لكن هذا ليس فاسد عدم تعارضه لذلك العقد الفضولي. ليس فسخا لهم كلية، سواء كان هذا العاقد اللي يعقد عقد ثاني عالم بذلك العقد السابق الفضولي أو جاهل، مطلقا أنه لا ملازمة، خصوصا مع عدم التفاته. بعد إذا كان جاهل المسألة واضحة جدا، خصوصا مع يعني الجاهل لا يتمشى منه القصد إلا من باب الرجاء والاحتمال، خصوصا مع عدم التفات هذا العاقد إلى وقوع عقد الفضولي. زين، شا هذا الفعل المنافي إذا ما صار فسخ شنو صحيح يصير؟ لا ما يصير صحيح، لكن كل شيء يكون يحسب بمقدار ما يكون منافيا للعقد الفضولي. غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة، يعني لا يبقى مجال للتنفيذ وإمضاء العقد الفضولي. فإذا فرض وقوعه صحيحا هذا الفعل المنافي، إما هو باطل وإما صحيح. إذا كان صحيح هذا يفوت محل الإجازة، بعد هنا البائع الفضولي أو العقد الفضولي يصير هباء، ما إلى قيمة. فإذا فرض وقوعه، يعني وقوع هذا الفعل المنافي، وقوعه صحيحا جامعا لشرائط الصحة، فقد فات محل إجازة ذلك العقد الفضولي، ويخرج العقد يعني الفضولي عن قابلية لحوق الإجازة به، عن قابلية إمضاء بالإجازة. إما هسا شنو الفرق بين الفارين الآن يبين، يقول إما يخرج عن قابلية التنفيذ مطلقة مثل مثال النكاح، التزويج هالشكل، لأنه المرأة لا يمكن ما إلها قابلية، لأن يكون إلها زوجين في آن واحد من قبل الشرع، هيك شيء مو معهود، مو بس مو معهود، باطل يعني فاسد ما يصير. خب هذا واضح، العقد الفضولي يصير كأن لم يكن. ومثال هم آخر يذكر، لا العقد السابق الفضولي ما يصير كالعدم، بالنسبة إلى بعض الأشخاص يمكن أن يصير كالعدم، لكن بالنسبة إلى البعض الآخر ما يصير. شلون سيقول شلون؟ إما مطلقة بالنسبة بالقياس إلى التفصيل اللي بعد، يقول بالنسبة إلى كذا كما في مثال التزويج، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه، يعني المالك الأصلي بعد ما إلى حق الإجازة، لأنه باع ماله للفضولي في يوم الأحد بعد ما إلى حق يوم الاثنين يجيز، أما نفس الفضولي في يوم الاثنين إلى حق أن يجيز أو لا، هذا بعد ما ينافي. فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى الأول المالك، فللمالك الثاني هذا الفضولي اللي صار مالك الثاني يعني أن يجيز، ماكو مانع. هذا صار فرق بين الفعل المنافي وبين إنشاء الرد. إنشاء الرد يجعل العقد الفضولي كالعدم، ولكن الفعل المنافي بمقدار منافاته يزاحم العقد الفضولي، إما هم ينفي بالكلية مثل مثال التزويج، وإما أنه لا ينفيه ولا يعارضه بالكلية مثل هذا المثال. نعم، خب هذا القاعدة أنه الفعل المنافي مطلقا لا يكون، لكن الشيخ يستدرك يقول أنا أيضا ألتزم بأن المالك في يوم الأحد إذا كان مقصودا كان عالم بالعقد الفضولي الواقع على ماله في يوم السبت، وكان مقصود من بيع المال لهذا الفضولي في يوم الأحد أن يرد ذلك العقد، بل هنا لهم بعد إنشاء الفسخ صار، لأنه مالك إلى حق إبطال ذلك العقد، هنا بعد العقد ما إلى قابلية لأن يجيزه الفضولي في يوم الاثنين. ليش؟ لأن هذا الفعل المنافي من المالك كان هو إنشاء فعليا للفسخ للرد، إذا صار إنشاء للرد بعد لا مجال للحق الإجازة به. لكن أنا كلامي فيما إذا لم يكن بيع المالك في يوم الأحد إنشاء للرد، بس كان فعل منافي. يستدرك الشيخ، نعم لو فسخ المالك الأول نفس العقد الفضولي، إشلون فسخ؟ بإنشاء الفاسق، مثل أن يقول رددته، فسخت البيع الفضولي الواقع على مالي في يوم السبت، هذا بعد لا يدع مجال للإجازة في يوم الاثنين، بطل العقد من حينه، يعني من حين العقد إجماعا، يعني صدق أن لم يكن. ليش؟ بدليل هم الإجماع وهم لعموم تسلط الناس على أموالهم. شلون هذا المالك في يوم الأحد مسلط على أموالك؟ كيفية تطبيق قاعدة السلطنة؟ يقول هذا يريد أن يقطع سلطنة الغير عن ماله. ذاك المشتري من الفضولي صار إلى علقة بهذا المال في يوم السبت. هاي العلقة هم يمكن تصير علقة ملكية إذا صارت الإجازة في يوم الاثنين متصلة به، وهذا إلى حق قطع هاي العلقة، لأنه أنا في يوم الأحد لازلت مالكا لهذا المال. فلي دفع المزاحم، دفع المزاحم، أنا أرد ذاك البيت. هذا كل إنشاء فسخ وماكو مانع، صحيح. ولعموم تسلط الناس على أموالهم، كيف يتسلطون؟ هكذا يتسلطون بقطع علاقة الغير وهو المشتري من الفضولي عنها، يعني عن أموال. فالحاصل خب هذا الفرق بين إنشاء الفسخ وبين الفعل المنافي. هسا الشيخ مرة أخرى يكرر هذا المطلب بعنوان والفالحاصل، أنه الضمير للشعر. إذا أراد صاحب المقابس إن أريد من كون البيع الثاني، يعني الواقع في يوم الأحد بين المالك الأصلي وبين الفضولي، إن أريد كونه فسخ، من أريد من كون البيع الثاني فسخا، أريد هذا أنه إبطال لأثر العقد في الجملة، فهو مسلم في الجملة. يعني بعد المالك ما يقدر يجيز، نفس المالك بعد هذا البيع اللي متحقق يوم الأحد ليس له أن يجيز البيع الفضولي الواقع في يوم السبت. ليش؟ لأنه جاء بمناف له، لأنه باع المال من شخص آخر، بعد ما يقدر يجيز ذاك البيع. أما الكلام في أن المشتري إلى حق الإجازة أولى، يعني الفضولي، فهو مسلم، هذا ما إلى ممكن أن هذا المالك بعد ما يقدر يجيز ذاك البيع الفضولي. لكن هذا معنى في الجملة، يعني المالك لا يمكن هو، أما الشخص الآخر فربما يكون ممكن له. ولا يمنع ذلك، يعني كون الفسخ إبطالا بالنسبة إلى نفس المالك، لا يمنع من بقاء العقد الفضولي، يعني متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني، هذا المالك الثاني اللي هو الفضولي الذي باع في يوم السبت، فيكون لهذا المالك الثاني الإجازة، إلى حق الإجازة، إلى حق الإجازة. هذا إن أريد. وإن أريد أنه، يعني هذا العقد، هذا العقد الثاني اللي صار بين المالك والفضولي، إبطال للعقد رأساً، يعني هم بالنسبة إلى وهم بالنسبة إلى الفضولي ما إلى حق الإجازة، لا هذا ممنوع، هذا مو صحيح لعدم الدليل عليه، بل هو ما يقدر يجيز لأنه انتقل المال عنه. إذا انتقل المال عن يجيز أي شيء بعد، ما إلى سلطنة على ذلك. أما هذا الفضولي ليس له أن يجيز، فما هو الدليل عليه؟ فهو ممنوع، إذ لا دليل على كونه كذلك، يعني لا دليل على كون البيع الثاني إبطالا للعقد الأول حتى بالنسبة إلى هذا الفضولي اللي صار مالك. وتسمية مثل ذلك الفعل ردا، يقول هسه إذا هذا مو رد مطلق، هذا البيع الثاني اللي منحقق بين المالك والفضولي، إذا لم يكن ردا بقول المطلق لذلك العقد الفضولي الواقع في يوم السبت بقول المطلق، يعني لا هو المالك بعد يقدر يجيز ولا غيره اللي يتملك الآن، هذا ليش يسموه رد للعقد القول ليس مو رد له؟ يقول هذا الرد يسموه ما يخالف، هذا من باب التسمية. وتسمية مثل ذلك الفعل، يعني هذا العقد الثاني، ردا في بعض الأحيان، جواب هذا التوهم شنو؟ من حيث إنه مسقط للعقد عن التأخير بالنسبة إلى هذا المالك، بالنسبة إلى المالك بما أنه بعد العقد الثاني اللي صار في يوم الأحد ما إلى حق إجازة، هذا يصير رد، بلي هذا رد، رد هذا المقدار، رد نسبي مو رد بقول المطلق، مو مثل تزويج المرأة نفسها من شخص وقد زوجت فضولا من شخص آخر، ذاك رد مطلق، لكن هذا مو رد مطلق. ولو الرد النسبي يسموه رد ما يخالف، تسمية. وتسمية مسقط من حيث انه مسقط انه يعني منه ذلك الفعل هذا العقد الثاني مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة الى فاعله فاعله هو هذا المالك الاصلي الذي يبيع في يوم الاحد بحيث تكون الإجازة منه بعد هذا الفعل لغوا بل المالك الاصلي في يوم الاحد بعد هذا البيع ليس له ان يقول نفذت البيع الفضولي ليش ليس لانه هذا صار رد ذات بالنسبة الى صار رد خرج عن ملكي بعد ما له سلطنة شنو يرد شيء آخر ما له سلطنة عليه نعم لو فرضنا مرة أخرى يبين الشيخ نعم لو فرضنا قصد المالك المالك الأصلي من ذلك الفعل يعني هذا البيع في يوم الأحد فسخ العقد بيع هذا قبول لكن أقل القرينة عليه نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل اللي في المقام هو هذا العقد البيع الثاني في يوم الأحد قصده فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا في مقابل الفعل الفسخ القولي والفسخ إما بالقول يصير يقول رددته فسخته رفضته وإما لا بالفعل يصير يعني الإتيان بالفعل المنافي لكن عن أصلها مو مطلق الفعل المنافي إتيان الفعل والتصرف الخارجي بقصد إنشاء رد العقد هذا يصير فسخ فعلي بل إذا هذا كان المالك في يوم الأحد اطلع على البيع الفضولي الواقع على ماله وكان بهذا البيع الثاني بهذا القصد يعني بقصد الرد ذلك العقد الفضولي لذلك يبيعه بالفعل من شخص آخر هذا يصير رد وبعد الإجازة لا تنفعه أن تلحقه يوم الاثنين ولكن هذا كله كلام يحتاج إلى إثبات نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا هذا الفعل يصير يعد عرفا يعني فسخا فعليا لم يبعد كونه هذا الفعل كالإنشاء يعني كالإنشاء بالقول هو أن يقول كالإنشاء بالقول يعني في كونه ردا بذلك البيع الفضولي وجعله كالعدم وغير صالح للحق الإجازة به لكن الالتزام بذلك لا يقدح في المطلب يقول إذا في بعض الموارد الفعل الصادر من المالك كان ردا فعليا بل هذا نلتزم به لكن هذا ما إلى عموم ما لا يمكن أن يسري إلى جميع الموارد اللي الفعل المنافي دائما يصير رد هذا يحتاج إلى دليل لكن الالتزام بذلك يعني إذا كان قصد المالك فسخ عقد الفضولي بالتصرف لا يقدح في المطلب المطلب شنو بقاء العقد الأول الفضولي قابلا للحوق الإجازة من المالك الفعلي به هذا ليش لا يقدح إذا المقصود أن مجرد بيع المالك المالك الأصلي لا يوجب بطلان العقد الفضولي ولذا يعني ولأجل أنه هذا مجرد بيع المالك لا يوجب لو فرضنا هسا الدليل الشيخ يأتي بشاهد صحيح لا بأس به يقول إذا جنابك تتوهم أن هذا البيع في يوم الأحد مطلقا يكون رد البيع الفضولي أنا الآن أذكر لك النقض لا تلتزم به النقض شنو إذا بعد أن تحقق البيع بين المالك الأصلي وبين الفضولي في يوم الأحد علم أن بعض الشروط صحة هذا البيع كان مفقودا أحد الشروط مفقود يو العلم بالعوضين يو القدرة على التسليم يو شرائط المتعاقدة يو شرائط الصيغة سأل أجل أي شيء كان علمنا أن هذا البيع لا يكون مملكا يعني ما خرج المال من ملك المالك ولا دخل في ملك الفضولي علمنا زين هل تلتزم هذا البيع الفاسد أيضا رد ذلك البيع الفضولي لا يمكن بعد مع أنه تصرف مع أنه بيع فهذا يظهر أن هذا البيع على تقدير صحته ما ينافيه ذلك بل ينافي بالنسبة إلى نفس المالك ينافي لأن المالك الواحد ما يقدر هم ينفذ البيع الفضولي في يوم السبت هم يباشر البيع في يوم الأحد لكنه إذا كان بالنسبة إلى الغير لماذا؟ ولذا لو فرضنا يعني لأجل عدم يكون بيع المالك بنفسه مبطلا للعقد لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع الثاني بقي العقد يعني الفضولي
على حاله من قابلية لحوق الإجازة به وصحته. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب اللي أفاد صاحب المقام اللي زعم أن هذا البيع الثاني يكون رد فعلي، والرد الفعلي كالرد القولي مسقط لأهلية العقد عن لحوق الإجازة به. هذا إلى هنا جواب اللي صار، ولكن كان إلك تتم في وبالجملة صاحب المقام سن كان مقطعين أكو إلى في الأمر السادس، مثل العقد الفضولي نظر شبه بعقد الهبة مثلا، قال في عقد الهبة المالك إلى حق الرجوع، حق الرجوع هم يتحقق بالقول هم يتحقق بالفعل، وبالفعل يقولون التصرف المنافي لمالكية المتهم، كل تصرف صدر من الواهب ينافي مالكية المتهم يعتبروه فسخا ورجوعا عن الهبة. هذا كذا، وبيقول هذا البيع الثاني في مسألتنا صاحب المقابس هكذا قال أيضا، هو هذا تصرف منافي فهم كل يصير مبطل. الشيخ ماذا يجيب عن هذا؟ يقول ليس هكذا يا صاحب المقابس. ليش؟ مسألة تصرف الواهب في التصرف المنافي لمالكية المتهم هذا لابد وأن نلتزم بكونه فسخا ورجوعا لعقد الهبة. ليش؟ لا ننسى دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء الفقهاء قالوا تارة تكون عقلية مثل وسأل القرية، وأخرى تكون شرعية. الشرعية شنو مثلوا بها؟ هاي تصرف ذو الخيار، تصرف الواهب، مسألة أعتق عبدك عني، تصدق بمالي عني، هاي كانت دلالة الاقتضاء. الواهب إذا في هذه الساعة وهب، بعد ساعة قال لشخص بعت هذا الكتاب الذي وهبته قبل ساعة لزيد، بعتك هذا الكتاب، هذا البيع يعتبروه شنو؟ يعتبروه رجوع عن الهبة. ليش؟ لماذا يعتبروا؟ يقولون لأن البيع الصحيح من هذا الواهب لا يجتمع مع الهبة الصحيحة الباقية. الهبة حدوثا كانت صحيحة، لكن بقاء حينما يقول بعتك لشخص آخر معناه أني قد رجعت عن هبتي وتملكت المال مرة أخرى والآن أبيعه منك، هذا معناه بعتك الكتاب، هذا في التحليل هذا معناه، يعني رجعت عن هبتي تملكت المال وامتثلت النص القائل بأنه لا بيع إلا في ملك والآن أبيعه منك. هذا إحنا مضطرون والفقهاء ملتزمون بهذا المطلب، ولكن في مسألة من له الخيار هم كذلك. يعني الإنسان إذا ما كان بيع، إذا ما كانت هبة، العقد كان هبة بيع لكن جعل فيه الخيار، إما خيار تعبدي مثل خيار المجلس والحيوان، وإما خيار جعلي مثل الشرط مثلا، مو مهم أي خيار كان، من له الخيار له الرجوع. هناك هم كذلك يقولون الرجوع يتحقق بالقول، يقول فسخت العقد فسخت البيع، ويتحقق بالفعل، يا فعل الفعل المنافي لمالكية من انتقل المال إليه لهذا المال، يعني الفعل يلتئم مع مالكية نفس ذي الخيار لهذا المال ولا ينسجم مع مالكية الطرف الآخر. مثل إيش؟ مثل أن يبيعه أو أن يعتقه إذا كان باع عبدا وشرط لنفسه الخيار 10 أيام، لا بأس، هو في اليوم العاشر قال اعتقتك ايها العبد في سبيل الله انت حر امضي الى سبيلك، هذا معناه يعني فسخت البيع، اخذت بخياري فسخت البيع. ليش هذا معناه؟ معناه ما قال فسخت البيع بس قال اعتقتك عن انشاء عتقك، يقول بما انه لا عتق الا في ملكه، فهذا الان حينما يقول اعتقتك معناه هذا يعني تملكتك مره اخرى. شلون تملكتك؟ بفسخي لذلك البيع اللي متحقق من 10 أيام، صرت ملكا لي أيها العبد مرة أخرى الآن أعتقدك، والعتق هم صحيح له، لا عتق إلا في ملك أنت من عن ملكي. هذا إحنا مضطرون في مسألة بيع الواهب، في مسألة رجوع الواهب، يو تصرف الخيار، إحنا ملزمون من باب دلالة الاقتضاء بأن نقول بالملكية الآنية بغير الملكية الآنية أن هذا التصرف هدم لذلك العقد السابق.
ولكن هنا المالك الفرق شنو
اللي يريد يبينه واقعا فرق دقيق هذا لصاحب المقابس، الشيخ يعني خاطر صاحب المقابس يقول هنا المالك في يوم السبت والمالك في يوم الأحد هو واحد.
المالك الأصلي هو مالك للمال في يوم السبت
اللي وقع عقد الفضول على ماله، وهو في يوم الأحد الذي هو يبيع ماله، هل هو مالك؟ لا زال يعني هو المالك.
خب إذا لا زال هو المالك، كيف تقول بأن هذا البيع الثاني يصير مثل رجوع الواهب عن هبته معيدا للمال إلى ملكه؟ هو مالك بالفعل، ماكو داعي لأن يكون هذا العقد الثاني في يوم الأحد إبطالا لذلك العقد الواقع في يوم السبت. هو كان مالك، الآن هم لازال مالك، يتصرف بمقتضى سلطنته المطلقة على المال. أنت كيف تنتزع رد العقد السابق من هذا التصرف المتحقق من قبل مالك وتقيسه على مسألة رجوع الواهب أو العمل في رجوع الخيار عن العقد الخياري مثلا؟ القياس مع الفارق. وأما الالتزام في مثال الهبة، في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار، التزام بشنو؟ بانفساخ العقد قهرًا من ذي الخيار أو من الواهب. شلون ينفسخ؟ بمجرد الفعل المنافي. قلت الفعل المنافي شنو؟ مثل البيع، مثل العتق، مثل هذا. هذا الالتزام يعني أنا لا أنكر هذا المطلب في باب الواهب وفي باب ذي الخيار أنا معك، ولكن الفرق بين هذين المثالين وبين ما نحن فيه موجود. فلأن صحة التصرف المنافي يعني من قبل الواهب أو من قبل ذي الخيار تتوقف هذه الصحة على فسخ الهبة أو فسخ العقد الخياري حتى يصير التصرف صحيح، لا عتق إلا في ملكه. وإلا وقع هذا التصرف في ملك الغير، يعني في ملك من عليه الخيار في البيع الخياري وفي ملك المتهم في باب الهبة، وهذا ماشي. أنا الواهب إذا خرج المال من ملكي ودخل في ملك المتهم كيف أتصرف في تصرف متوقف على الملك؟ باطل هذا التصرف. لكن الفقهاء يقولون لا، ليس بباطل. خب إذا ليس بباطل يعني معناه أنه يكشف عن رجوعي عن هبتي، ما يخالف. الشارع هم جعل عقد الهبة جائز وجعل العقد الخياري هم متزلزل، يمكن الرجوع عنه، يمكن هدمه وحله، فأنا رجع. ولكن هذا أين مسألتنا؟ أين؟ وإلا وقع، وإلا يعشنه يعني، وإن لم ينفسخ العقد الجائز أو العقد بيع الخياري وقع هذا التصرف في ملك الغير ولا يمكن، يعني التصرف في ملك الغير باطل ممنوع لا يمكن نفوذه ومضيه، بخلاف ما نحن فيه اللي جنابك قصته. ما نحن فيه على هذين الفرعين، لا الفرق موجود. شنو الفرق؟ فإن تصرف المالك في ماله المبيع فضولا في يوم السبت وتصرفه يعني في يوم الأحد بأن يبيعه من الفضولي هذا صحيح في نفسه، هذا مو مثل تصرف الواهب. الواهب خرج عن ملكه، نحتاج إلى تقدير العودة إلى الملك والرجوع عن الهبة، لكن هذا هو مالك، لا زال هو مالك، صحيح في نفسه. ليش صحيح؟ لوقوعه في ملكه، فلا يتوقف على فسخه يعني على إبطال العقد الفضولي، هو على رسمه يتصرف في ماله. مثلا عقد الفضولي مو عقد واحد، 10 عقود فضولية خل تقع على ماله، ما له علاقة بيها. أنا مالك اليوم أريد أبيع مالي، شنو من مزاحم أكون؟ فلا يتوقف على فسخه يعني فسخ ذلك العقد الفضولي. غاية الأمر أنه إذا تصرف فات محل الإجازة، وأنا أعترف هذا المالك إذا باع يوم الأحد ما إلى حق
أن يجيز البيع الواقع أمس على ماله، بل المشتري اللي هو بائع فضولي هذا إلى حق الإجازة أو لا ذاك بحث آخر. نفس المالك بعد ما إلى حق. ومن ذلك يظهر يعني من هذه المناقشة اللي الآن ذكرناها، وأما الالتزام في مثل الهبة والكذا، يعني هذا الفرق الموجود بين ما نحن فيه وبين مثال الهبة وتصرف ذي الخيار. يظهر ما في قوله أخيرا، يعني في قول صاحب المقابس، شنو قال أخيرا؟ المقطع الأخير، الجملة الأخيرة في كلام هذه كانت: وبالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة. هيجي قال صاحب المقابل: بل أولى، يعني إبطالها أسهل من إبطال العقود الجائزة بالذات مثل الهبة أو البيع الخياري مثلا. هكذا قال الشيخ. يقول له هذا الكلام مو صحيح، ممنوع. ليش؟ بل العقد الفضولي أهون، مو أولى من تلك. ليش أهون؟ لأن تلك العقود هي صحيحة حدوثا، متزلزلة بقاء. ليش؟ لأنه إلى حق الرجوع الواحد، أو ذو الخيار إلى حق الرجوع، حق الفسخ. لكن هو العقد حينما يتحقق يكون مملك، لا شك في أن العقد الخياري مملك ولو للملكية المتزلزلة، لكن المال يدخل في ملك من عليه الخيار. يعني مثلا الإنسان إذا باع حيوان في 3 أيام، هذا البائع من عليه الخيار، هو المالك بالفعل للثمن، مو أنه مو مالك. البيع هو دائم مبادلة مال بمال حتى في البيع الخياري. نعم، المشتري في 3 أيام له حق إعادة الثمن إلى ملكه وإعادة ملك الحيوان إلى البائع، بل هذا الحق موجود، لكن الملكية تتحقق في نفس العقد. كذلك في باب الهبة الصحيحة، الهبة الصحيحة هي مملكة بالملكية الجائزة والمتزلزلة، فالمتهم مالك، تصرفاتها تصرفات صحيحة مشروعة، لكن الواهب إلى حق الرجوع مثلا ما لم تتلف العين في يد المتهم مثلا، الملزمات الموجودة. أما بخلاف ما نحن فيه، العقد الفضولي المتحقق في يوم السبت، هذا متزلزل حدوثان مبقاءً، هو أصلا معلق بين السماء والأرض، لا يعلم أنه يلحقه الإجازة أو يلحقه الرد. شلون أنت تجعل هذا البيع الفضولي أولى بالبطلان من باب الهبة والكذا والكذا؟ فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث اللي هو البيع الفضولي، قياسه على المتزلزل من حيث البقاء، يعني البيع الخياري وباب الهبة، قياس مع الفارق، فضلا عن دعوى الأولوية، لأنه هذا أضعف يصير بعد إذا صار هو متزلزل حدوثين، يعني هو أصلا لا يعلم هل يترتب عليه الملك ولو ملك الضعيف المتزلزل، لأنه ربما يلحقه الرد، لا نعلم. وسيجيد طبعا هذا المطلب أن هذا البيع الفضولي هل يكون التصرف مثل قضية تصرف الواهب وتصرف ذي الخيار أو لا يكون مثل هذا التصرف؟ هذا في أحكام الرد أيضا يأتي مزيد توضيح له. أنا الآن بمقدار أن أمنع أولوية تأثير البيع الفضولي من باب الهبة والتصرفات ذي الخيار اللي جنابك تفضلت أولى، وإلا أكثر تفصيل لهذا المطلب أذكره هناك إن شاء الله. هذا تمام الوجوه العقلية الستة التي أفادها صاحب المقابس في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. والإنصاف أنه أتعب نفسه كما أتعب الشيخ نفسه في الإجابة والتخلص من هذه الوجوه. يبقى وجه سابع، هذا الوجه السابع مجموعة نصوص. النصوص إذا دلت كما المدعى هو هذا أنها تدل على أن الإنسان الذي لا يملك شيئا لا يجوز له أن يبيع ذلك الشيء الذي لا يملكه ثم يمضي ويشتريه يصير مالكا له، هذا مو جائز شرعا. النصوص نصوص معتبرة فيها صحاح، فيه معتبرات. هذه النصوص إذا أخذت بظاهرها الحق مع صاحب المقابس. مسألة من باع شيئا ثم ملكه ممنوعة شرعا ببركة هذه النصوص، مو الوجوه الأخرى العقلية وكذا وكذا، هذه الشيخ تخلص منها. أما إذا
هذه الوجوه أيضا نوقش فيها
كما المشهور لابد وأن يناقشوا في هذه في هذا الوجه السابع اللي هي مجموعة نصوص حتى
يجوز لهم أن يقولوا بصحة من باع شيئا ثم ملكه.
فهذه النصوص يذكرها الجناب الشيخ ينقلها من المقامس ويعلقهم عليها إن شاء الله يأتي البحث بعد في يوم السبت. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. نحن الأيام الثلاثة حتى إن شاء الله نجلس براءة بهذه المناسبة والمفاجأة في المنزل أخوة إلى يشرفون.